بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في آخر البحث في الجلسة السابقة بأن المصنف يظهر منه بأنه لا يصح الاستدلال بحديث الثقلين لإثبات جواز التمسك بظاهر الكتاب بالبيان الذي ذكرناه سابقا، ويمكن بيان المطلب أو تعميق المطلب بما أفاده المحقق بل الهمداني في حاشيته على الرسائل، حيث أفاد في حاشيته بأنه في صفحة مولانا، خلينا نشوف صفحة بس الجزء الأول صفحة 101، لا من صفحة 100 صفحة 101 شيء آخر لحظة. المحقق مو محمد عقمان يأتينا إن شاء الله حاشية أخرى لحاشية اليزدي، حاشية اليزدي الجزء الأول صفحة 356 356 اليزدي الجزء الأول صفحة 356، حيث أفاد قدس سره بأنه يحتمل في كلام المصنفي وجهان. الوجه الأول ما شرحناه بالأمس، وبيانه أن الخبر إنما هو بصدد بيان أن الثقلين مرجع للأمة لا في قبال ما يدعى أنه مرجع من فلان والقياس والاستحسان وما شاكل ذلك، فهي الرواية في مقام جعل المرجعية للأمة، وهو أن الكتاب والعتراه هما يرجع إليهما بلي الناس، أما أنه كيف يرجع إليهما فهي ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وهذا ما شرحناه بالأمس. وأشكل عليه اليزدي بأن ما أفاده إن كان ناظرا إلى هذا الاحتمال فهو خلاف الظاهر من حديث الثقلين، حيث إن الظاهر من ذيل الحديث ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، فإنه التمسك بالكتاب والعمل بالكتاب من مصاديقه ومن تطبيقاته العمل بالظاهر، فمن عمل بظاهر الكتاب صدق في حقه أنه شنو تمسك بالكتاب، فالآخر رواية تدل على وجوب كل ما صدق عليه أنه تمسك بالكتاب. ومن الواضح أن المرتكز العرفي يقول من عمل بظاهر الكتاب تمسك بالكتاب، ولا يقول أنه لم يبين الشارع كيفية الرجوع، إذ لا يحتاج إلى بيان ذلك. ليش؟ لأنه قال يجب أن تعمل بالكتاب، والمفروض أن المرتكز العرفي يرى أن العمل بالظاهر عمل بالكتاب، فمن خالف ظاهر الكتاب لا يصدق في حقه أنه شنو عمل بالكتاب، خصوصا ولعله لأجل ذلك دعا المصنف للتفهم، خصوصا أن نفس المصنف تمسك بحديث الثقلين لإثبات حجية الظهور عندما ناقش من؟ عندما ناقش مقالة الإخباري، ذكرون؟ وجعلها أول دليل أصلا. المصنف عندما ناقش مقالة الإخباري تمسك بحديث الثقلين، حيث ذكر
بل في المناقشة هكذا عبارته، قال هذا كله مع معارضة الأخبار مثل خبر الثقلين. أول شيء جاب أصله عبارته هذا كله، عندما عرض أدلة الإخبار وناقشها جاب معارض قال هذا كله. صفحة كم شيخنا عندكم شيخ علي؟ هذا كله مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها. عندما تعرض لكلام الإخباري ناقش أدلته قال لو سلمنا الدلالة فهناك روايات. عندما عرض رواية أسامة بن مسلم إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، أشوف كتاب شيخنا الشيخ شيخ علي، أشوف كتابكم هاي مبارك، نسخة أخرى شيخنا، هذا في كتابكم نسخة صفحة لنسختكم معروفة صفحة 145 آخر سطر من 144، هذا كله مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين. صفحة 144 و45. هنا ما أفاده المصنف يتنافى مع ما ذكره هناك، ولعله لأجل ذلك أشار إلى شنه؟ أشار إلى التفهم. هذا وجه أول. الوجه الثاني أن يدعى بأن المستفاد من حديث الثقلين أنه يجب العمل بالكتاب، صحيح، ولكن موضوع الوجوب ما علم أنه من الكتاب، ما قطع أنه مراد للكتاب، أما ما ظن أنه من الكتاب فلم يحرز أنه من الكتاب بعد لكي يقال اعمل بالكتاب. تفتهم؟ إذن لكي يصدق عرفا ماذا عمل بالكتاب لا بد من إحراز أنه من الكتاب، لا بد من العلم أنه من الكتاب، والعلم أنه من الكتاب لا يكتفى في إثباته بالظن، بل لا بد من تحصيل القطع بالمراد حتى يقال عملت بالكتاب. وبتعبير المحقق اليزدي أفاد بأن المستفاد من الخبر وجوب العمل بما يفيده الثقلان واقعا، يعني ما كان واقعا من الكتاب، لا ما ظن بإفادتهما له، ولازمه تحصيل القطع بمراد الكتاب ورأي الإمام عليه السلام، ولا يكتفى بالظن بالمراد. وحينئذ لا يصح العمل حينئذ بشنه؟ بماذا لا يصح حينئذ العمل بالظن؟ لأن العمل بالظن ليس عمل بالكتاب. هذا الاحتمال مخالف لظهور عبارة المصنف كما هو واضح، لأن الظاهر من عبارة المصنف أنه لا يصح التمسك بخبر الثقلين، لا أنه لا يصح الاتكاء على الظواهر لتنقيح موضوع خبر الثقلين. في المطلب فرق، ظاهر عبارة المصنف أنه خبر الثقلين لا يمكن أن يستدل به على المطلب ونمنع ظهوره على إثبات جواز العمل بالظاهر، لا أن المشكلة ناشئة من تنقيح موضوع وجوب العمل. ولهذا قال المصنف العبارة وأما خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره إلا في وجوب الإطاعة وحرمة المخالفة، وليس في مقام اعتبار الظن الحاصل بهما في تشخيص الإطاعة والمعصية. وعلى كل حال لو كان هذا هو المراد فإنه هذا يرد عليه بأنه رجوع إلى ما ذكره المحقق القمي قدس سره، وذلك لأن المحقق القمي قدس سره يستفاد من عبارته بحسب ما هو منقول في كتاب القوانين بأنه، لأنه ذكر هذا البيان، هذا الإشكال ذكر المحقق القمي، ما ذكر المصنف عبارته، مقمل الكلام طويل. من أحد إشكالاته بأن حديث الثقلين إنما دل على العمل بالكتاب، ومن قال أن الاتكاء على الظن بالمراد هذا كتاب، هذا ظن بالمراد ولا يحرز أنه شنو، أنه كتاب. والمصنف في مقام شنو، مناقشة صاحب القوانين. فلو أريد تفسير إشكال المصنف بهذا لكان رجوعا إلى ما ذكره صاحب القوانين، والمصنف المفروض أنه في قباله في مقام مناقشته. وثانيا بغض النظر عن هذا فإن أصل هذا الكلام باطل، وذلك لأن المرتكز العرفي يرى بأنه العمل بالظاهر موجب لتشخيص مراد المتكلم، فهو ظن موجب للكاشفية، بحيث عرفا يقول هذا هو مراده، هذا هو مقصوده، لا أن يتوقفون هذا ليس من الكتاب. فالمرتكز العرفي إذا رأى ظاهرا من ظهورات الكتاب لا يتوقف في أن يقول هذا كتاب، صحيح؟ هذا من الكتاب، يقول وجوب حرمة الربا من الكتاب، وجوب الوضوء من الكتاب، وجوب الصلاة من الكتاب. فما يستفيده العرف من الظواهر لا يتوقف أن يقول هذا من الكتاب. نظير لو قلت لكم مقلب واستظهرتم منه استظهرتم بكلامي مناص ظهور، ألكم هذا من الأستاذ، هذا من الأستاذ، هذا من المتكلم، وإن كان الفهمكم لكلامي عن طريق شنو؟ الظهور. ولا يتوقف القطع بالمراد لصحة إسناد أن هذا من الكتاب. إذن بحسب ما أفاده المصنف في الأبحاث السابقة المفصلة، الإشكال الذي ذكره هنا على حديث الثقلين غير وجيه، غير تام. هذا تمام الكلام في الدليل الذي ذكره المصنف، وهو دليل كم؟ الرابع. ومن هنا اتضح أنه إذا رجعنا إلى الأدلة الدالة على حجية الظهور من إجماع العلماء، من سيرة العقلاء، من سيرة أصحاب الأئمة، من ما دل على عرضي، ما دل على وجوب التمسك بالكتاب، كلها دليل على قيام الدليل الخاص والظن الخاص على العمل بالظواهر، وإن لم يكن مقصودا، وإن لم يكن الغير مقصودا بشنه؟ بالإفهام. مهم دليل. ثم إن المصنف بعدما ذكر أن مقتضى الأدلة الدالة على حجية الظهور لها سعة لإثبات العمل بالظهور لمن لم يقصد إفهامه، ذكر إشكالا على ما أفاده المحقق القمي. وحاصل ما أفاده هو أن يقال بأنه لو تنزلنا عن كل ما ذكرنا ورجعنا إلى النكتة التي ذكرها المحقق القمي، أو التي وجهنا بها كلام المحقق القمي، فإنه هذه النكتة لا تنتج التفصيل الذي أفاده القمي. بيان ذلك أن مناط ونكتة التفريق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام هو أنه منشأ احتمال خلاف المراد في من هو مقصود بالإفهام متمحض في احتمال الغفلة، والجاري هو أصالة عدم الغفلة. وأما بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام فيوجد هناك احتمال آخر، وهو احتمال القرينة، ولا نافي لاحتمال القرينة لمن لم يقصد إفهامه. وفلأجل الفرق بين أصالة عدم الغفلة والخطأ في فهم المراد وبين مطلق أصالة عدم القرينة، قلنا شنو؟ قلنا بالتفريق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. هذا الذي ذكرناه لماذا؟ لبيان كلام المحقق القمي. مع أنه لو دققنا النظر فإن مقتضى هذه النكتة بطلان ما أفاده المحقق القمي، حيث إن المحقق القمي ذكر في القوانين، ومصنف ما نقل هذا المطلب منه وإن كان يناقش الآن، ذكر في القوانين ما حاصله بأنه لكي نعتبر ظواهر الكتاب من الظنون الخاصة لا بد أن نبني على شمول الخطاب للغائبين، فإن بنينا على شمول خطاب الكتاب للغائبين صار الغائبين والمشافهين الحاضرين على حد سواء، فيكون ظهور الكتاب حجة من باب الظن الخاص الذي قام عليه الدليل، بخلاف ما لو قلنا بأن ظواهر الكتاب لا يشمل إلا المشافهين في زمان النص ولا يشمل الغائبين، فحينئذ يكون حجية الظواهر بالنسبة إلى الغائب من أي باب؟ من باب الظن المطلق، من باب دليل الانسداد. هذا الذي ذكره محل تأمل ونظر وبيان ذلك. المفروض أيها القمي أنك تؤسس كبرى كلية، كل مورد جرت فيه أصالة عدم الغفلة فيكون الظن حجة من باب الظن الخاص، وكل مورد لا تجري فيه أصالة عدم الغفلة المفروض أن لا يكون هذا من باب الظن الخاص، وكذا أصالة عدم القرينة ماكو إشكال، أصالة عدم القرينة ما جرت أصالة عدم القرينة ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ أنه من باب الظن العام، من باب دليل الانسداد. وحينئذ ركزوا، نسألك أيها القمي، المحشين شوشوا هذا المطلب، لو ترى الحواش الآن يعني تقرأ المطلب تشويش كثير في فهم عبارة الشيخ العظام، ركزوا في الكلام. يقول الشيخ الأعظم: نسألك أيها القمي، المعدومين غير المشافهين في زمان، بل غير المشافهين الغائبين عن زمان الناس، هل تجري في حقهم أصالة عدم الغفلة أصلا أو لا؟ لا إشكال، أركزوا، لا إشكال ولا شبهة أن أصالة عدم الغفلة إنما تتأتى في من يشافه بالكلام، فمن يشافه بالكلام يحتمل غفلة المتكلم أو يحتمل غفلته عند السماع، فماذا يجري؟ فيجري أصالة عدم الغفلة، فموضوع أصالة عدم الغفلة إنما هي في حالة المشافهة. وأما لو كان الشخص غير مشافه فلا موضوع للبحث أصلا أن أصالة عدم الغفلة. الشخص الذي لم يولد بعد، لم يولد بعد في أصلاب الأمهات، في أصلاب الرجال، في أصلاب الرجال وفي أرحام الأمهات، هل يقال في حقه أنه هل هو غافل أو ليس بغافل وعند الشك نجري أصالة عدم الغفلة؟ لا معنى لذلك. إذن موضوع أصالة عدم الغفلة فرع المشافهة، فرع أن يكون مشافها. وحينئذ ركزوا، الغائب لا تجري في حقه أصالة عدم الغفلة. قصد بالإفهام أو لم يقصد بالإفهام؟ حتى لو كان مقصودا بالإفهام لا معنى ليرين أصالة عدم الغفلة في حقه، لأنه غير مشاف أصلا. فهل هناك معنى أن تقول المعصوم الآن يريد أن يفهم هذا الخطاب للأجيال، حتى المعدومين في زمان الناس، حتى غير الموجودين، ويراد أن يجرى أصالة عدم الغفلة في حقهم؟ هل هناك معنى لذلك؟ لا معنى لذلك. ومقتضى ذلك أن المعدومين على كل حال لا تجري في حقهم أصالة عدم الغفلة، وإن كانوا مقصودين بالإفهام. ومتى، وأنت تقول ومتى ما لم تجري أصالة عدم الغفلة، فلا تكون الحجة من أي باب؟ من باب الظن الخاص، لأن حجية الظواهر من باب الظن الخاص متكئة ومستندة على شنو؟ على أصالة عدم الغفلة. فكل مورد أجرينا في أصالة عدم الغفلة فحينئذ يكون باب الظن الخاص، وكل مورد لم نجري في أصالة عدم الغفلة لا يكون هذا من أي باب؟ من باب الظن الخاص. والمعدومين في زمان الخطاب لا تجري في حقهم أصالة عدم الغفلة مطلقا، سواء كنا مقصودين بالإفهام أو غير مقصودين بالإفهام. فإذا لم تجري في حقهم أصالة عدم الغفلة فهل الحجية تكون من باب الظن الخاص على مبناك؟ لا تكون، لأن الحجية إنما تكون من باب الظن الخاص بناء على جريان أصالة عدم الغفلة. فالنتيجة أن ما ذكره القمي من ابتناء كون ظواهر الكتاب حجة من باب الظن الخاص مبني على شمول الخطاب للغائبين غير سديد. ليش؟ ركزوا، لأن الظن الخاص من أين يحصل؟ ما هو ضابط الظن الخاص؟ لأن الظن الخاص إذا كان منشأه ظن عدم الغفلة والخطأ في فهم المراد، فهذا إنما يأتي في حق من؟ في حق المشافهين، ولا يأتي في حق غير المشافهين المعدومين، وإن كانوا مقصودين بالإفهام. وإن قلنا بأن منشأ الظن الخاص عدم القرينة، أصالة عدم القرينة، فهو جار في حق الغائبين وإن لم يشملهم شنو؟ الخطاب. لما عرفت أن أصالة عدم القرينة أصل عقلائي لا يفرق فيه بين شنو؟ بين المقصود بالإفهام وغير المقصودين بالإفهام. فأنت الآن بين خيارين، إن كان مناطك وضابطتك في الظن الخاص هو جريان أصالة عدم الغفلة فقط وفقط، فالمفروض أن الظواهر في حق الغائبين ليس حجة من باب الظن الخاص، لأنه لا تجري في حقهم أصالة عدم الغفلة مطلقا. ليش لا تجري؟ لأنهم اختلفوا بعض يعني أصلا صار انتفاء الموضوع، لأن الغفلة وعدم الغفلة من قبيل الملكة والعدم، وهذا إنما يكون في المورد القابل للغفلة والقابل لعدم الغفلة، فتقول الأصل هو عدم الغفلة، وهذا إنما يأتي في أي مورد؟ في مورد المشافهة، إذا شخص يشافه شخص يتكلم مع شخص. بعضهم قال لا، أصلا هذا ليس من باب الملكة والعدم، بل من باب أنه قطعا تجري في حقهم الغفلة، لأنه قطعا مرتدي. من كان غائبا، من كان معدوما، قطعا هو غافل، فجعل الغفلة وعدم الغفلة من باب شنو؟ من باب النقيضين، إما غافل أو ليس بغافل. ومن الواضح أنه قطعا شنو؟ غير ملتفت، قطعا الغائب عن زمان الخطاب قاعد ياكل إشراف، مو قاعد يسمع، حتى تقول أنه غفل، سمع غفل أو لم يغفل، وقاعد في بيته نايم ياكل ويشرب ويلعب. لا يقال الأصل في عدم الغفلة، الأصل عدم الغفلة فرع من؟ فرع الالتفات، وهذا قطعا غير ملتفت فقطعا غافل. ف فلا تجري في حقه أصالة عدم الغفلة. المهم أنه لا تجري أصالة غفلة، إما لأنه صار بانتفاء الموضوع من قبيل الملكة والعدم، شفتين؟ أو أن أصلاً قطعاً لا تجري فيه الغفلة، لأن معنى عدم الغفلة أنه هو ملتفت، ونقطع بأن المعلوم أن غير الموجود في زمان غير ملتفت. فإن كان المنشأ أصالة عدم الغفلة المفروض المعلومين شنو؟ ظواهر الكتاب ليست حجة من باب ظن الخاص. وإن كان لا، تقول أنا مبني جريان أصالة عدم القرينة. إن كان مبني جريان أصالة عدم القرينة فقد عرف أن أصالة عدم القرينة أصل عقلائي لا يفرق فيه بين المشافة وغير المشافة، لأن أصالة عدم القرينة حجة كما ذكرنا في أول مناقشات من القمين. واضح الفكرة؟ شوف العبارة، غربوا وشرقوا. شيخ أنه ترجع الشروح تغريب وتشريق، غريب عجيب أصلاً، تستغرب من الشروح، ويمكن نحن مو فاهمين بعد، ما ندرى. واضح؟ لعلهم صح ونحن مو فاهمين. شوف العبارة الكتاب، أنا هذا الذي أفهم من الكتاب، شفتوا العبارة دقيقة. يقول مع أنه المفروض يجعل هذا الإشكال وين يخليه شيخنا؟ بعدما ينتهي من عرض الأدلة، لأنه هي سياق بحثه. أولاً في مقام المناقشة قال نرجع إلى أدلة حجية الظهور، هل هذه الأدلة لها سعة لإثبات حجية الظهور لمن لم يقصد بالإفهام؟ فكان ينبغي الآن أن يعرض مباشرة إجماع العلماء كما فعل السيرة العقلائية، السيرة المتشرعية، الأدلة الدالة على ماذا؟ على العمل بظواهر الكتاب. بعدما ينتهي من هذا يأتي إشكال إشكال، لو تنزلنا عن هذا الإشكال فأصل النقطة التي ابتنى عليها لا تنتج التفصيل، بل مقتضى النقطة ماذا؟ التفصيل، المشافة وغير المشافة. وهذا مبنى جمع من العلم بعض التفاصيل. يقول الحجية إنما هي لمن؟ للمشافة. ففرقوا بين المشافة وغير المشافة، فقالوا التفصيل بين المشافة وعدم المشافة، فهذه النكتة لا تنتج لنا تفصيل القمي المقصود بالإفهام وغير المقصود، بل تنتج حجية المشافة وغير المشافة. واضح الفكرة؟ قال هذا كله مع أن التوجيه المذكور لذلك التفصيل لابتنائه على الفرق بين أصالة عدم الغفلة والخطأ في فهم المراد وبين مطلق أصالة عدم القرينة. فرحنا قلنا الأول أصالة عدم الغفلة تجري، وهو منشأ احتمال خلاف الظهور بالنسبة إلى المقصود بالإفهام اللي قلنا هي القمي. وأما أصالة عدم القرينة فلا تجري مطلق أصالة مطلقة، ولو كانت ناشئة من شنو؟ ناشئة من احتمال وجود قرائن موجودة في زمان الخطاب اتكأ عليها المتكلم لبيان مراد السامع المقصود بالإفهام وأنا لم أطلع عليها. قلنا تجري لا تجري، يوم قلنا القمي لا تجري أصالة مطلق، عبارة مطلق يعني مطلق أصالة عدم القرينة، ولو كانت ناشئة من احتفاف ماذا؟ من احتفاف الكلام والخطاب بقرائن خاصة مقالية جزئية كلية مقالية ارتكازية، كما شرحنا المطلب مفصلا عند عرض كلام من القوم قلنا ما تجري. فأساس اللي اتكأنا عليه سيدنا شنو؟ التفريق بين عدم الغفلة وبين مطلق عدم القرينة. وإذا كان من الأول ظن خاص، إذا كان الثاني ظن انسدادي ظن مطلق. قال مع أن التوجيه المذكور يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون المخصوصة، وإن قلنا بشمول الخطاب للغائبين، حتى لو قلنا بأن الخطاب القرآني يشمل شنو؟ يشمل الغائبين، مع ذلك المفروض لا يكون حجة من باب الظن الخاص. ليش؟ لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حقهم في حق مطلقا، سواء كانوا مقصودين بالإفهام أو غير مقصودين بالإفهام. وقلنا ليش ما تجري؟ إما صار بانتفاء الموضوع أو صار بانتفاء المحمول، إما لأنه ملك وعدم، وهذا فرع أن الشخص يقبل الغفلة ويقبل عدم الغفلة، وهذا إنما يأتي في إحاق المشافهي. المشافه قاعد أتكلم ياك، إما غفلة موال، أما أن اللي قاعد في بيتهم ياكل، هل يقال أنه تجري في حقي أصالة عدم الغفلة؟ لا معنى لذلك، أو بمعنى عدم الالتفات. إذا كان بمعنى أصالة عدم الغفلة، أصالة أنه ملتفت، أصالة أنه عدم غافل، بمعنى أصالة الالتفات، نقطع بأن ذاك غير ملتفت، فكيف تجري عدم الغفلة؟ نقطع بأن ذاك غير ملتفت، فقطعا تجري في حقه أصالة الغفلة، بل نقطع بالغفلة، فلا نحتاج إلى أصل عقلاء أصلا، لأن الأصل في فرع الشك، واضح؟ نقطع بعدم، نقطع ماذا بالغفلة وعدم الالتفات. فما ذكره، وين ذكر؟ ما شرح هذا الذي ذكره، ذكره في القوانين، ما نقل المصنف عبارة هني، مر علينا هالمطلب؟ ما مر علينا النبي حسب ابتناء حجية ظواهر الكتاب على شنو من باب الظن الخاص على كذا، وإن كان يستفاد من كلماته بس صرح به في القوانين صرح. فما ذكره من ابتناء كوني ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصة على ابتناء على شنو؟ ابتناء كون ظواهر الكتاب على شنو؟ على شمول الخطاب للغائب فقط. متى ما قلنا بشمول الخطاب للغائبين فيكون ظواهر الكتاب حجم باب من باب الظن الخاص. يقول غير سديد. ليش؟ لأن الظن المخصوص، ما هو الظن المخصوص؟ ايش الظن المخصوص أيها القمي؟ ما معنى الظن المخصوص؟ يعني الذي قام عليه الدليل الخاص. قال لأن الظن المخصوص إن كان هو الحاصل من المشافهة الناشئ عن ظن عدم الغفلة والخطأ فلا يجري في حق الغائب، لأن الغائب غير مشافهي، واضح؟ وإن قلنا وإن يعني فلا يجري في حق الغائبين، وإن قلنا بشمول الخطاب لهم، لكن قطعا لا تجري في حقهم أصالة عدم الغفلة، قطعا هم غافلين، واضح؟ وإن كان الظن الخاص هو الحاصل من أصالة عدم القرينة فهو جار في حق الغائبين وإن لم يشملهم الخطاب، كما ذكرنا مفصلا أن أصالة عدم القرينة أصل عقلائي قائم برأسه، والعقلاء لا يفرقون في جريانه بين المقصود بالإفهام وعدم المقصود بالإفهام، واضح؟ هذا الإشكال شيخنا العزيز كله مبني على توجيه المصنف لكلام القمي، هو وجهه بهذا التوجيه وأشكل عليه. شيخنا وجهه صح عشان ما تشفى عليه. أيها الشيخ الأعظم، أنت وجهت كلام القمي بهذا التوجيه ثم تشكل على توجيهك، يعني هذا كاشف على أن توجيهك من أول الآن شنو؟ غير صحيح، فهذا إشكال على روحك وليس إشكالا على القمي. ولعل المصنف يقول لم أرى من وجه كلام القمي بأحسن من توجيهي، ولكن بالرغم من وجاهة هذا التوجيه من جهة إلا أنه يبقى أنه لا ينتج هذا التفصيل. يعني هذا اعتذارنا لمن؟ للشيخ العظم. الشيخ العظم يقول شبيلي أنا شبيلي، هو لم يذكر توجيها، هو لم يذكر توجيها. نحن في مقام إعطاء كلامه بعدا صناعيا بعدا علميا قمنا بأحسن التوجيه وأقرب التوجيهات، وبالرغم من كون التوجيه صناعيا إلا أنه مع ذلك لا ينتج التفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، بل ينتج التفصيل بين المشافه وعدم المشافه. المحقق الهمداني في حاشيته على شنو؟ ما على المكاسب، ما عنده حاشية مكاتب شيخنا، في حاشيته على الرسائل، نعم، في الفوائد الرضوية على الفوائد المرتضوية، كتاب لطيف، الفوائد الرضوية على الفوائد المرتضوية، صفحة 101، قال قوله قدس سره، عشان أقرأ لكم عبارته، قوله قدس سره لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حقهم مطلقة، جاي يشرحها، أقول وجهه واضح. عبارته مش سهلة، أقرأها التفتوا إليها. وجهه واضح، ليش ما تجي عدم الغفلة؟ بل إذ لا شك في غفلتهم حين صدور الكلام عن أصل الخطاب. فهو فسر عدم الغفلة بأي معنى؟ مو معنى الملكة والعدم. من كان قابلا للالتفات، هنا يقال في حقه شنو، غافل أو ليس بغافل، فهل تجري فيه أصالة عدم الغفلة؟ فسرها بالمعنى النقيض، يعني قطعا هم غير ملتفتين. إذا كنت تقطع بأنهم غير ملتفتين، فهل معنى أن تتمسك بأصالة عدم الغفلة؟ أصالة عدم الغفلة فرع الشاك، وأنت تقطع بأنهم غافلين قاعد يأكل يشرب. يقول إذ لا شك، حتى جر الأصل يعني، إذ لا شك في غفلتهم حين صدور الكلام عن أصل الخطاب، فضلا عما اكتنف به من القرائن الحالية أو المقالية. يقول نعم، هل يمكن في ذهنك يجي ليش ما تجري أصالة عدم الغفلة إذا نقل لهم الخطاب؟ واضح، إذا هم صح وقت الخطاب نايمين، بل أما إذا نقل لهم الخطاب هنا يجرون أصالة عدم الغفلة. قال نعم، ربما يجري في حقهم أيضا إذا نقل إليهم الخطاب بواسطة أو وسائط فعرضهم الشك في غفلة الوسائط أو غفلتهم عما نقل إليهم الواسطة من القرائن. صح، يقول لا تتوهم هالتوهم. شوف عبارة الشيخ دقيقة العظام، يقول هذا نقضه مو في الأخبار، نقضه في القرآن. شوف نقضه، مع أن هذا النقض صورتان يأتي حتى في الأخبار، لكن ليش خصصه في القرآن؟ لأن هذا التوجيه أصالة عدم الغفلة يمكن جريانها في وين؟ في الأخبار، لأن تتناقل. أما في القرآن هو شنو؟ لا معنى لإثباته بالتناقل والوسائط، لأن القرآن قطعي الصدور. شفتين كلام المحقق؟ يقول ليش هو نقض بالقرآن مع أنه هيئة البحث يأتي مسألة المعاجمين كذا المشافين في القرآن وفي الرواة؟ يقول له في الرواة قد يصير مشافة ولو بالنقل عن الواسطة، أما في القرآن فإنه القرآن لم يثبت عن طريق الوساط وأخبار الأحاد والنقل حتى نجري أصالة عدم الغفلة، لأنه قطعي الصدور. شوف العبارة، نعم، أول واحد ما يقرأ مطلب يتأمل يقول لا نقرأ نطبق أصالة عدم الغفلة، تأتي في الذهن. نعم ربما يجري في حقهم، العبارة نعم ربما يجري في حقهم أيضا إذا نقل إليهم الخطاب بواسطة أو وسائط فعرضهم الشك في غفلة الوسائط أو غفلتهم عما نقل إليهم عما نقل إليهم الواسطة من القرائن، لكن لا يتمشى هذا في مثل القرآن المعلوم انحصاره فيما بين الدفتين، كما أنه قد يشك في غفلتهم عن الخصوصيات المحفوفة بالكلام مما يؤثر في اختلاف المفاد كذا كذا إلى أن قال هذا. ولكن توجيه كلام المفصل بين المفصل هو القمي بالتفصيل بين أصالة عدم الغفلة وبين مطلق أصالة عدم القرينة لا يخلو من نظار. أصل التوجيه والتفصيل، يعني أصل شرح كلام القمي بالتفصيل بين أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم القرينة لا يخلو من نظار. ثم قام وتصدى المحقق من الهمداني لبيان نكتة التفصيل في المقام، وهو نظير ما ذكره سيد المنتقى. وأنا قلت لكم أول ما دخلنا البحث سيد المنتقى أشكل على توجيه من توجيه الشيخ الأعظم للتفصيل، لأنه حتى المشافة حتى مو فقط احتمال الغفلة، احتمال أيضا قرينة. ألا يحتمل المشافة أن هناك قرينة لم يلتفت إليها؟ قرينة إشارة، قرينة كلام، أو قرينة يعتقد أنه اعتمد اتكأ عليها ولو قدر متيقن في مقام التخاطب قراءة سياقية يحتمل لعله هذا تمسك بالقدر المتيقن في مقام التخاطب لعله اتكأ على قرينة أخبرني بها أنا نسيتها ما في فأصالة عدم القرينة أيضا تحتاج إلى جريانها في حق من؟ في حق المخاطب المقصود بالإفهام المشافة ولا تتمحض المشكلة في مسألة الغفلة فدعوى الشيخ التي تقدمت وأصر عليها أن لا منشأ لاحتمال خلاف الظن إلا الغفلة والمفروض أن يجري أصالة عدم غفلة أما في حق غير المقصود بالإفهام فبالإضافة إلى الغفلة نحتمل قرينة هذا القرينة متساوية الطرفين هم المقصود بالإفهام يحتمل القرينة وهم غير المقصود بالإفهام يحتمل القرينة غايته أنه القمي يقول أصالة عدم القرينة العقلائية إنما تجري في حق المقصود بالإفهام ولا تجري في حق غير المقصود بالإفهام قررت تحتاجون؟
كأنه
نفس اللي ذكرنا الشيخ العظم ما ذكر الشيخ العظم قاعد يقول هذا لو تذكروا عبارة ما هو منشأ ماذا منشأ خلاف الظن بالمراد في حق المقصود بالإفهام فقط وفقط الغفلة إما غفلة المتكلم إما غفلة المخاطب فنجري أصالة عدم غفلة أما في حق غير المقصود بالإفهام فهناك منشأ ثالث غير الغفلة وهو احتمال القرينة ارجع لعبارته تذكرون؟ احنا لما بينا كلام القمي مو لما جينا نشرح عبارة الشيخ لما بينا نحن كلام القمي في شرحي لكلام القمي انا وجهت كلام القمي بهذا التوجيه وهو ان اصالة عدم القرينة هي اصل عقلائي هذا انما يجري في حق من في حق المقصود ولا يجري في حق غيره لا ان هذا مبني على الغفلة فقط وذاك كذا التفصيل واضح تحتاج تقرر لو واضح قرر تكتبوه؟ لا بأس يعني فيه بأس مفهوم لا بأس فنقول أصل المشكلة نشأت من توجيه المصنف قدس سره لكلام القمي فتارة ندعي أن نكتة التفصيل هو أن لا منشأ لاحتمال خلاف الظن بالمراد بالنسبة إلى المقصود بالإفهام إلا الغفلة فنجري أصالة عدم الغفلة وأما في حق غير المقصود بالإفهام فبالإضافة لذلك يوجد عندنا احتمال آخر وهو شنو؟ وهو احتمال اتكاء المتكلم على قرينة معينة يفهمها المقصود بالإفهام ولم أطلع عليها فيوجد عندنا احتمال ولا نافية لهذا الاحتمال فحينئذ يقال إذا كان تمام المناط الغفلة وعدم الغفلة فعدم الغفلة إنما تجري في حق المشافهين ولا تجري في حق غائبين عن الخطاب فيأتي إشكال من؟ فيأتي إشكال الشيخ الأعظم ولكن إذا قلنا بأنه كما أن المقصود بالإفهام يحتمل كما أن غير المقصود بالإفهام يحتمل القرينة كذلك أيضا المقصود بالإفهام يحتمل القرينة فليس منشأ احتمال خلاف الظن بالمراد بالنسبة إلى المقصود بالإفهام منحصر ومتمحض في الغفلة بل هناك منشأ آخر أيضا وهو احتمال القرينة إذ يقول المقصود بالإفهام لعل المتكلم اعتمد على قرينة لم أطلع عليها سواء كانت هذه القرينة قرينة جزئية خارجية من ابتسامة من إشارة من هز الرأس يقول لعل هز رأسه يقصد تقية لعله أشار بالإشارة يقصد شيء معين لعل ابتسم أراد شيء آخر أو لا أو ذكر قرينة متصلة وأنا غفلت عنها. أنا الآن في الظهر قريب الغداء وأفكر في الغداء، فلعله نصب أنا ما سمعت وما التفأت إليها. وكذا أحتمل أن المتكلم اعتمد على قرينة مقامية كقدر متيقن في مقام التخاطب، أو اعتمد على قرينة سياقية في كلامه، أو اعتمد على قرينة كلية قد ذكرها لي سابقا وأنا الآن نسيتها. كبرت في السن أنا الآن، الكبر شين، لعله نسيت القرائن. كل هذا محتمل، صحيح؟ إذن المقصود بالإفهام أيضا يحتمل القرينة كغير المقصود بالإفهام. غايته هذه النكتة أنه أصالة عدم القرينة، يقول المحقق القمي، إنما تجري في حق المقصود بالإفهام، فينفي كل محتمل القرائن المذكورة بأصالة عدم القرينة العقلائية، ولا تجري هذه الأصالة بحق من؟ بحق شنو؟ بحق غير المقصود بالإفهام. وحينئذ لأنه أصالة عدم القرينة عند العقلاء إنما تجري للمقصود دون غير المقصود، حيث إنه يقال يقبح من المتكلم أن يكون هناك ظاهر لكلامه اللفظي وهو غير مراد، بأن يتكع على قرينة غير واضحة لي، أو يتكع على احتمل أنه اتكع عليه ولكن هي غير واضحة. هذا خلاف الحكمة، اعتماد على قرينة ابتسامة أو إشارة أو سياق أو قدر متيقن، بحيث لا يحرز المتكلم وضوح القرينة بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المخاطب. هذا قبيح، الاتكاء على مثل هذه القرائن غير الواضحة شنو؟ قبيح. ولهذا العقلاء لا يلتفتون إلى احتمال القرينة، بخلاف إذا كان من هو؟ إذا كان الطرف الآخر وراء الجدار غير مقصود بالإفهام، فيمكن للمتكلم أن يتكئ على قرينة واضحة بينه وبين المقصود بالإفهام، وإن لم تكن ظاهرة من شخص كلامه، وإن لم يطلع عليها من؟ غير المقصود بالإفهام. والنتيجة، ركزوا، المدار على الظن بالمراد وغير الظن بالمراد. ولا نتشبث بأفضل متى تجري أصالة عدم القرينة متى تجري، مقضية هي قضية منطقية، هل تجري أصالة عدم الغفلة أو لا تجري؟ المدار، كل المدار وما له الموضوعية، الظن بالمراد وعدم الظن بالمراد، الكاشفية عن المراد أو عدم الكاشفية. فيقول المحقق القمي المقصود بالإفهام، حتى ولو كان غائبا، حتى لو لم تجري في أصالة عدم الغفلة لانتفائها من باب السير انتفاء الموضوع، بالآخر ظن بالمراد أو لم يظن بالمراد. خب مو حنا ندور مدار آية أو رواية تقول عدم الغفلة حتى تقول جرت لو ما جرت. خب جرت أو جرت بيش حنا وش علينا على قبل؟ في النتيجة حصل ظن بالمراد لو ما حصل. متى ما قلنا أن أصالة عدم القرينة تجري ويحصل هناك ظن بالمراد، ثبت المطلب، جرت أصالة عدم الغفلة أو ما جرت، هناك غفلة أو ماكو غفلة. في النتيجة يقول هذا الشخص أنا هذا القرآن مقطوع الصدور، إذا كان قرآن مقطوع الصدور، أحتمل أن المتكلم وهو الباري اعتمد على قرائن متصلة في زمان الخطاب لم أعرفها ولم أطلع عليها، فهذا الظهور اللفظي غير مراد، أحتمل القرينة فأستطيع أن أنفل القرينة، ولا فرق بيني وبين الموجود في أي زمان؟ في زمان الخطاب. واضح الفكرة؟ وبناء على ذلك لا يأتي الإشكال الذي ذكره المصنف، ولعله قريب مما ذكرنا، عبارة قريب مما ذكرنا هو ما أفاده أيضا المحقق الهمداني في حاشيته في الموضع المذكور صفحة 102، وهذا ذكرناه نحن عندما قربنا كلاما المحقق القمي، ولكن تماشينا مع المصنف عندما قمنا في عرض كلامه. التفت عندما نحن تصدينا لشرح عبارة القمي بينا هذا المطلب، لكن المصنف عندما جاء وشرح المطلب نحن في مقام شرح عبارة المصنف مشينا مع المصنف من باب اقتضاء مقام الشرح. ولهذا نفس هذا الإشكال ذكرته ذكر سيد المنتقى، يقول ليس خلاف الظن بالمراد متمحض في الغفلة بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المقصود بالإفهام المخاطب المشرف، أيضا يحتمل القرائن لكن يجري أصالة عدم القرينة، فليس الفرق مبتني على أصالة عدم الغفلة ومطلق أصالة عدم القرينة، بل المنتقى، بل عبارات بصفحة يعني المنتقى الجزء الرابع صفحة 213 شرح كلام الشيخ الأعظم، ثم في صفحة 214 أشكل على التفصيل، وفي صفحة 215 وجه توجيها آخر لكلام القم القمي، حيث يقبل كلام المحقق القم القمي سيد المنتقى، بل كبرويا بل يقبله كما قلنا. شوف، ولهذا ماذا قال المحقق الهمداني؟ قال يقول فالظاهر أن المفصل في عبارته، فالظاهر أن المفصل استند في هذا التفصيل إلى ما يقتضيه دليل الحكمة. ما هو دليل الحكمة؟ من قبح الخطاب. هل ذكر الميزة الإشتياء تذكرون؟ قلت لكم أرجع إلى قبح الخطاب إذا تذكرون سابقا، قلنا الميزة الإشتياء أشار إلى ذلك. من قبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه، ما قلنا أنه يقبح من الحكيم أن يصدر منه خطاب له ظاهر وهو يريد خلافه ولم ينصب قرينا، هذا نفس الشيء. من قبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه، يقول حيث إن هذا لا يقتضي القبح إلا إذا كان ترك القرينة مخلاً بما قصد من التفهيم، فإن كان مقصوده بالخطاب أعم من الحاضرين والغائبين والموجودين والمعدومين، ويجب أن يكون الكلام الموجه إليهم على وجه يفهمه على وجه يفهمون جميعا مراد المتكلم، بأن لا يعتمد المتكلم في إبراز مقصوده على قرينة حالية أو مقالية أو غيرها من الأشياء التي يختص بمعرفتها بعض دون بعض. هو المفروض في مقام حسب الفاظ في مقام الإفهام حتى للمعلومين حتى لغير، هل من الحكمة أن يعتمد على قرينة حالية ومقالية بينه وبين الموجودين مع أنه مش قصده تفهيم الجميع؟ فلا بد أن يعتمد في بيان مرامه على طريقة يفهمها الجميع، لا أن يعتمد على قراءة حالية ومقامية خاصة بمن هو موجود في زمان الخطاب أو ما هو من هو مشافه، بل عليه أن يلقي كلامه على وجه يفهمه كل أحد كتصنيف المصنفين. يقول وهذا بخلاف ما لو لم يقصد بالإفهام إلا الحاضرين، فإنه يجوز حينئذ اعتماده على القرائن الحالية والمقالية إلى آخر العبارة. واضح، راجعك تثمت عبارته. ولهذا هذا النكتة أصالة عدم القرينة وعدم أو إنما تجري في حق من؟ في حق المقصود بالإفهام، وإن كان غائبا معلوما لحما وجده، لحين في أصلاب الرجال رجع يقول المفروض أن المتكلم في مقام البيان وأنا مقصود بالإفهام، أسأل الله وأنا بل على عبارته وأنا مقصود بالإفهام، لأن هذا من قبيل تصنيف المصنفين، فمن القبيح أن يعتمد المتكلم على قرينة حالية ومقالية لم تصل إليه وأنا مقصود بشنو؟ بالإفهام. هذا تمام الكلام في بيان كلام القمي، وبه تم البحث في تفصيل القمي والمصنف لا يرى تمامية تفصيل القمي، لأنه يقول الأصول العقلائية والسيرة المتشرعية وغيرها من الأدلة لا تفرق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. ثم يتعرض في البحث إلى كلام صاحب المعالم، إلى كلام لصاحب المعالم، حيث يحتمل أن هذا الكلام الذي نقله المصنف عن صاحب المعالم ناظر إلى نفس تفصيل المحقق القمي، وبعد ذلك يدخل في تفصيلات أخرى أيضا. واضح؟ يدخل في تفصيلات الآن بيجي تفصيلات عندنا تفصيل للمراقي وتفصيل للدلين، يأتي بيومتر أسماء كل تفاصيل هذا تأتي. لا لا لا، الآن القمي انتهى خلاص، تم كلامه، زيد في علوم مقامه، راح الآن خلاص رجع على قبره. الآن نجيب المعالم، نطلق صاحب المعالم من قبره، نقول صاحب المعالم اقعد، أنت الآن عندك عبارة في المعالم قوم من قبرك، قوم، هذه العبارة ظاهرها أو يحتمل أن تكون نفس عبارة من؟ صاحب القوانين. فنجي للعبارة ونجي نحللها ونشرحها، نرجع للمعالم نشرح العبارة ونقول ما هو مراده، ليش قال يحتمل كذا ما جزم، ويقول فيها مواضع للخلل والإجمال. الشيخ شو علق عليها؟ ماذا يعلق الشيخ العظم؟ ولا يخفى عندما نقل العبارة يقول ولا يخفى أن في كلامه على إجماله واشتباه المراد منه كما يظهر من المحشين مواقع للنظر والتأمل. بس هل تعليق اللي علق عليه؟ لازم نفهم كلام صاحب المعالم، أين الإجمال؟ أين الاشتباه في فهم المراد؟ أين مواقع التأمل؟ والمواقع جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فلا بد من بيان ثلاث إشكالات على الأقل في عبارة من؟ عبارة القم بينتهي من القمي، بيدخل بقدرة قادر إلى مناقشة الملا أحمد النراقي. الأب ثم بيجي للأب، بيروح للأب وبيروح للأب، بيضرهم كامل. واضح الشيخ العظيم؟ يأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين.